بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حجران على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الرديء، شتى مصائبهم فبين مكابد، شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي سل كربلا، سل كربلا، كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددين، والله فيا في كربلاء ضمت مصابي مثل البدور المزهرة، لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسن مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحوه القام تجري والله حسى فولاد ما خطت لحاها ظلوا عرايا والتراب صاير غطاء شحوالها اللي ساهرا الليل برباه شحوالها اللي ساهرا الليل برباه من يوم شافهم على الغبرة مذاب ويلي ما بين من خرت على جثة ولدها وما بين من بحوالها اتخبر عمدها وزينب حزينة ولازمة بجفها كبدها الله يساعدها على فقد المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أحد هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه سيدنا ومولانا ووالد أئمتنا الطاهرين عليهم السلام سيدنا وشفيعنا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه والحديث عن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه تارة يتطلبه الإنسان من كلمات المؤرخين الذين تناولوا حياة أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وهذا طريق لا يعدم الخطأ والاشتباه ولذلك فإن من ركزوا في تناول شخصية أبي طالب عليه السلام على هذا الطريق مع عدم إعمال التحقيق والتمحيص فيه وقعوا في متاهات ومحاذير فيما يرتبط بشخصية أبي طالب عليه السلام، ولكن الطريق الآخر الذي يعدم الخطأ والاشتباه للتعرف على شخصية أبي طالب عليه السلام هو أحاديث وروايات محمد وآل محمد. فإن هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم من جهة هم أهل أبي طالب فهم أعرف به من غيره، ومن جهة أخرى هؤلاء معادن الوحي والعصمة، فكلماتهم في حق أبي طالب فوق أن يطالها الخطأ والاشتباه. لذلك من أراد أن يتعرف عليه كاملا كما هو فإن الطريق الصحيح لمعرفته طرق باب روايات أهل البيت عليهم السلام. والروايات التي عرفت مقامات أبي طالب روايات عديدة وكثيرة، ولكننا نقف هذه الليلة عند رواية منها، وهي الرواية التي يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن النبي الأعظم محمد. صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش رأيت أنوارا أربعة، فقلت: يا رب لمن هذه الأنوار؟ قال: هذا نور جدك عبد المطلب، وهذا نور عمك أبي طالب، وهذا نور والدك عبد الله، وهذا نور أخيه طالب. فقلت: يا رب وبم نالوا هذه المرتبة؟ قال: بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. هذه الرواية الشريفة تفتح لنا نوافذ من المعرفة للتعرف على شخصية أبي طالب عليه السلام. ولمعرفة هذه النوافذ التي تطل بنا على عظمة أبي طالب لا بد أن نقف عند ثلاثة مراكز. المركز الأول هو ظرف الحدث، والمركز الثاني هو طبيعة الحدث، والمركز الثالث هو مبرر الحدث. هذه الرواية تناولت مراكز ثلاثة: تناولت ظرف الحدث، وتناولت طبيعة الحدث، وتناولت مبرر الحدث. فحتى نتعرف على عظمة أبي طالب عليه السلام لا بد من الوقوف عند هذه المراكز الثلاثة. المركز الأول ظرف الحدث. هذه الرواية المباركة تتحدث عن حدث يرتبط بأبي طالب عليه السلام، ولكن هذا الحدث ما هو ظرفه؟ معرفة الظرف الذي تحقق فيه الحدث دخيل في معرفة ماذا؟ في معرفة قيمة الحدث. الظرف الذي تحقق فيه الحدث هو ليلة المعراج. الرواية هكذا تقول: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش. إذن الحدث الذي يتحدث عنه النبي قد تحقق في ليلة المعراج، ظرف الحدث ليلة المعراج، ليلة الإسراء. ماذا يعني أن يكون ظرف الحدث ماذا؟ ليلة المعراج، هذا ماذا يعني؟ يعني ذلك عندما نرجع إلى القرآن الكريم، يعني ذلك شيئا كبيرا جدا. كيف؟ عندما نرجع إلى القرآن ماذا يقول؟ القرآن الكريم يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب الغرض من عملية الإسراء ما هو؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تبين لنا أن الغرض من رحلة المعراج والإسراء هو إطلاع النبي على آيات الله الكبرى، بمعنى أن يعيشها بنحو حسي، أن يعيشها معيشة حسية، أن يشاهدها مشاهدة حسية. وإلا فالنبي كان عارفا بتلك الآيات ومطلعا على تفاصيلها ودقائقها، وإنما الذي حصل ليلة المعراج أن الله تعالى أطلع نبيه عليها فشاهدها مشاهدة حسية، هذا الذي حصل. إذن الغرض من ليلة المعراج أن يرى النبي آيات الله الكبرى، وهذا اللي تحدثت عنه سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج شاهد الآيات، والغرض من إسرائه معراجه أن يطلعه الله تعالى على الآيات الكبرى. فلما نجينا رواية من الروايات وتقول بأن النبي لما أسري به إلى السماء ووصل إلى العرش، يعني إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، خصص الله جزءا من تلك الليلة وخصص الله جزءا من ذلك الوقت فقط ليطلع نبيه على مقام عمه أبي طالب عليه السلام. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن عظمة أبي طالب قد بلغت مرتبة بحيث أن الله تعالى جعلها من ضمن آياته الكبرى وأطلع نبيه عليها ليلة إسرائه إلى السماء. إذن فهم ظرف الحدث يقودنا إلى فهم عظمة الحدث، إلى فهم قيمة الحدث. فعندما يخصص الله جزءا من رحلة النبي صلى الله عليه وآله للسماء للحديث عن أبي طالب عليه السلام، هذا يعني أن أبا طالب وحده يشكل آية من آيات الله الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. هذا مركز. المركز الثاني طبيعة الحدث. ما هي طبيعة الحدث التي تحدثت عنها الرواية المباركة؟ طبيعة الحدث هي هذا: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش رأيت أربعة أنوار، أحد هؤلاء الأنوار الأربعة مولانا وسيدنا أبو طالب عليه السلام. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أمرين مهمين. الأمر الأول اشتراك أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مع محمد وآل محمد في حقيقة نورية، وهذا يعطي تميزا عجيبا لأبي طالب عليه السلام. كيف؟ نحن نعلم بأن من جملة المقامات التي اختص الله بها محمدا وآل محمد هو مقام النورية، بمعنى أن الله تعالى قد خلقهم قبل أن يخلق الكائنات فكانوا نورا يسبح لله تحت ساق عرشه، وهذه حقيقة نورية مو نحن نتحدث عنها الشيعة، لا، واردة من طريق السنة قبل طريق الشيعة، وروايات أهل السنة مستفيضة في الحديث عن حقيقة النورية، وأن محمدا وآله كانوا نورا يسبح لله تحت ساق عرشه. هذه الحقيقة النورية لم يعطها الله تعالى لأحد من الرسل والأنبياء، بل اختص بها محمدا وآل محمد. فخلقهم نورا يسبح لله تحت ساق عرشه قبل أن يخلق الكائنات. يقول جابر بن عبد الله: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: ما أول ما خلق الله؟ قال: أول ما خلق الله خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنه خلق كل خير. إذن حقيقة النورية اختص الله تعالى بها محمدا وآل محمد. لما نجي النبي صلى الله عليه وآله يقول: رأيت أنوارا تسبح لله سبحانه وتعالى، أو لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش رأيت أنوارا أربعة، وسأل: ما هذه الأنوار؟ وأحدها نور أبي طالب. هذا يعني أن نور أبي طالب يشترك مع نور محمد وآله في تلك الحقيقة، ولعل هذا المقدار ما يكون واضحا إلا بضميمة روايات أخرى، ومنها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن نور أبي طالب من نورنا، خلقه الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. مسألة أبي طالب عليه السلام ليست مسألة إيمان وكفر، هذا حديث إنما نتحدثه اضطرارا مع المخالف، وإلا فإن أبا طالب أكبر وأسمى من ذلك. أبو طالب الذي يشترك نوره مع نور محمد وآله عليهم السلام ويخلقه الله قبل أن يخلق الكائنات، ويخلقه قبل أن يخلق آدم، ويخلقه قبل أن يخلق الرسل والأنبياء، هذا يعني أن أبا طالب قد وصل إلى مرتبة لا تستطيع العقول إدراكها أصلا. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن طبيعة الحدث، أولا هو يقرر اشتراك أبي طالب مع المعصومين في حقيقة النورية، هذا مقام. المقام الثاني الذي يقرره النبي صلى الله عليه وآله هو اشتراك أبي طالب مع المعصومين عليهم السلام في مستقر النور، وهذه مرتبة أخرى. كيف مرتبة أخرى؟ شوف دقق معي في ألفاظ الرواية. ألفاظ الرواية هكذا تقول: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش وجدت أنوارا أربعة. عالم الأنوار هنالك جوانب زمانية مرتبطة به، وهنالك جوانب مكانية مرتبطة به. لما انتم تقرأوا الروايات، شوفوا الروايات دائما تشير إلى أن نور محمد وآل محمد عليهم السلام عن يمين العرش، تحت العرش، فوق العرش. إذن هناك مساحة مكانية مرتبطة بالنور، وتفاصيل ذلك لست بصددها الآن. العرش مستقر أنوار المعصومين عليهم السلام، حتى تتضح عندك الفكرة أكثر. الحقيقة النورية بعد أن تنزلت إلى هذا العالم ثم رجعت من هذا العالم في قوس الصعود إلى العوالم الأخرى، أين استقرت هذه الحقيقة؟ العرش مستقرها، والعرش مرتبة لا يصل إليها أي أحد. لذلك في الرواية عن ابن بكير يسأل الإمام الصادق عليه السلام: عندما قتل جدك الحسين أين صار؟ والحسين قتل، بعد أن قتل الحسين أين صار؟ قال له: إنه مع جده وأبيه وأمه وأخيه يرزقون ويحبرون في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه لعن يمين العرش ينظر إلى زواره والباكين عليه. مستقر النور الحسيني أين؟ والعرش. وإنه لعن يمين العرش ينظر إلى زواره والباكين عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أبو طالب هذا المؤمن المظلوم، هذا الوصي المعصوم، لم يكن فقط مشتركا مع المعصومين في حقيقة النورية، بل هو مشترك معهم أيضا ماذا؟ في مستقر النور. فالمركز الذي استقر فيه نور محمد وآل محمد وهو أعلى النقاط والمراكز، استقر فيه نور جدهم أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول: ولما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى أين؟ إلى العرش. العرش التي هي النقطة، الذي هو النقطة القصوى، قاب قوسين أو أدنى، هنالك في هذه النقطة القصوى لعالم الإمكان تستقر أنوار محمد وآل محمد، وفيها استقر نور أبي طالب لذكره الصلوات. انجي إلى المركز الثالث من المراكز التي ركزت عليها الرواية، وهو مبرر الحدث. ظرف الحدث فهمناه، طبيعة الحدث فهمناها، مبرر الحدث ما هو؟ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لما أعلى الله تعالى درجة أبي طالب عليه السلام فوصل إلى هذه الرتبة بحيث شارك المعصومين في حقيقة النورية وشاركهم في مستقر النورية أيضا؟ لما النبي صلى الله عليه وآله يقول: قلت يا رب فبما نالوا هذه المرتبة؟ قال: بإظهارهم الكفر وكتمانهم الإيمان وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. هذا يعني ماذا؟ النقطة الحساسة هنا التي تكشف عن عظمة أبي طالب عليه السلام ليس مجرد كتمانه للإيمان وليس مجرد إظهاره للكفر، لا، هذا شيء متحمل أن الإنسان يكتم الإيمان أحيانا ويظهر خلاف الإيمان أحيانا أخرى إذا اضطرته الظروف القاسرة لذلك، هذا شيء متحمل. إنما النقطة الحساسة أين؟ النقطة الحساسة هي الصبر على ذلك. الصبر على ذلك يعني ماذا؟ الصبر على ذلك يعني الصبر على تبعاته. شلون الصبر على تبعاته؟ أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، طبعا عندنا عدة روايات تشير إلى أن أبا طالب كان من الأوصياء. أبو طالب مو مجرد رجل آمن بالنبي وانتهى الأمر ودافع عن النبي وانتهى الأمر، بل أبو طالب خاتمة الأوصياء قبل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، هذا بالنسبة إلى عبد المطلب، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، فيه التقى النوران، منه افترقا، يا حبذا ذا الافتراق واللقاء، فنور عبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. انتهت الوصاية إلى عبد المطلب، ومن عبد المطلب لمن؟ لمولانا أبي طالب عليه السلام. لذلك أبو طالب كان يشكل حلقة الوصل بين العباد وبين السماء. قلت لك احنا ما نتحدث عن أبي طالب على مستوى مات مؤمنا أو مشركا، هذا حديث نضطر إليه مع قرحة القلب والفؤاد. أبو طالب أسمى وأكبر وأعظم، حلقة الاتصال بين الأرض والسماء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. من هنا أبو طالب كسائر الأوصياء لما يكلف بتكليف فإنه يكلف بالتكليف وتعرض عليه تبعات التكليف. الحسين لما كلف بالشهادة عرض عليه شريط تبعات الشهادة فقبلها. الزهراء لما كلفت بتحمل المظلومية التي حصلت لها عرض عليها شريط تبعات ذلك وقبلته. ذلك أنت تقرأ في زيارتها: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل ماذا؟ أن يخلقك. وهذا أتحدث عنه إن شاء الله في ليلة مقبلة. فالوصي عندما يكلف بتكليف بالصلح بالشهادة بولاية العهد بأن يظلم بكيفية معينة تعرض عليه تبعات ذلك التكليف، وتكمن عظمة الوصي في قبوله لتلك التبعات. وأبو طالب عليه السلام بما أنه من الأوصياء إذن فقد عرض عليه شريط تبعات تكليفه. هو كلف بماذا؟ بالكتمان الإيمان وإظهار الكفر. تبعات هذا التكليف ماذا؟ أن يبقى إلى يوم القيامة مشوه الشخصية ومتهما بالكفر، وأنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، بحيث تبقى شخصية أبي طالب شخصية مشوهة تتناولها الأقلام جيلا بعد جيل، هذه تبعات التكليف. وقبلها وصبر ماذا عليها، من هنا عظمة أبي طالب. لذلك بما نالوا هذه المرتبة؟ قال بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك، يعني مو على مجرد الكتمان بل على ماذا؟ على تبعاته، وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. لذلك لما نجي الإمام الرضا يتحدث عن إيمان أبي طالب، يتحدث عنه بحديث يدهش العقول. ماذا يقول؟ يقول لو وضع إيمان الخلق في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجح إيمان أبي طالب على ماذا؟ على إيمان الخلق. شوف لاحظ تعبير المعصوم، تعبير المعصوم تعبير دقيق. المعصوم ما قال لو وضع إيمان الناس، لا، قال لو وضع ماذا؟ إيمان الخلق، يعني بشر، ملائكة، جن، كل ما يعبد الله تعالى، كل ما خلقه الله وعبده، لو وضع إيمان هؤلاء في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخالق. أي إيمان هذا؟ أي رجل هذا؟ أية عظمة هذه العظمة التي بلغها أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، بحيث يرجح إيمانه على إيمان جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، الملائكة، الأنبياء، الرسل. شو القضية؟ لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ووضع إيمان الخلق في كفة لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق. سبعضهم قد نستثنيهم مثل الأنبياء، عظماء الأنبياء أولي العزم، ولكن يبقى عموم الرواية لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق. قد واحد يسأل هذا السؤال، ولما يرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق؟ ما هي ميزات إيمان أبي طالب؟ في الواقع هذا بحث مفرد، يحتاج إلى بحث مفرد، ولكن أختصر الإجابة، وهي أن إيمان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه كان سبباً لإيمان الخلق. هذا خلاصة الجواب. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك واضح، هو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما بعثه الله تعالى وكلفه بالرسالة، من الذي حافظ على رسالة النبي ودعوته؟ الإمام العسكري عليه السلام ينقل الرواية بسنده عن جده النبي صلى الله عليه وآله: إن الله أيدك بشيعتين، أيدك بشيعة تنصرك سرا، وسيدهم وأفضلهم أبو طالب، وأيدك بشيعة تنصرك جهرا، وسيدهم وأفضلهم علي بن أبي طالب. فكانت طبيعة تكليف تكليف أبي طالب عليه السلام بالنسبة لإيمانه سببا لماذا؟ للحفاظ على النبي صلى الله عليه وآله، لأن أبا طالب لما حافظ على سرية إيمانه وأظهر الكفر استطاع أن يحافظ على موقعيته في قريش، وبالتالي كان القلعة الحصينة للنبي صلى الله عليه وآله، وبذلك استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يستمر في دعوته ورسالته في ظل حماية من؟ في ظل حماية أبي طالب، ولولا أبو طالب ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكمل مسيرة الدعوة. إذن فأبو طالب شريك في إيمان كل واحد منا، إذ لولاه ما وصل الإيمان لواحد منا، باعتبار أن بعثة النبي ورسالة النبي كان مآلها إلى الاندثار لولا دفاع أبي طالب ولولا حماية أبي طالب. وبهذا اشترك أبو طالب مع كل واحد منا في إيمانه لأنه كان سببا له. وهذا تماما نظير ماذا؟ هذا تماما نظير قول النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ليش ضربة علي يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين يوم القيامة؟ واضح، لأنه لا يوجد أحد من الثقلين قد عمل عملا صالحا إلا ولعلي الفضل عليه، إذ لولا ضربة علي يوم الخندق التي حسمت بين الكفر والإيمان لما بقي إيمان ولما بقي عمل. فاشترك علي مع كل مؤمن في عمله، كان من الإنس أم من الجن، بسبب ضربته وبسبب جهاده. وكذلك اشترك أبو طالب مع إيمان كل واحد منا بسبب دفاعه عن رسول الله، ولولا مواقفه الجهادية لما كان إيمان ولا إسلام. لذلك من جميل الشعر ما قاله أبو الحديد ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة، لما يذكر أحوال أبي طالب ينظم هذه الأبيات: فلولا أبو طالب، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. فاكتملت مسيرة النبي بدفاع أبي طالب عنها في مكة وبسيف علي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. وقد أورث أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه مواقفه العظيمة وصبره على الابتلاء لأبنائه الطاهرين، فكانوا قلاعا حصينة في سبيل الدفاع عن الدين. وعجيب هذه الروح الطيبة العظيمة العملاقة كيف سرت إلى الصغار من أبنائها وحفدتها. لما تقرأ أحوال ذرية أبي طالب يأخذك العجب من هؤلاء، كيف أن الله سبحانه وتعالى على صغر سنهم قد أوصلهم إلى مراتب عالية وشامخة جدا تجلت في مواقفهم. أنجب أبو طالب ذرية، وهذه الذرية أنجبت ذرية، وهذه الذرية طلعت شموسها ونجومها في أرض كربلاء. تعال شوف أكثر الذين قتلوا بين يدي الحسين هم من ذرية أبي طالب. وفي طليعة الذرية الهاشمية التي قتلت بين يدي الحسين تأتي طليعة العقيليين الذين هم من ذرية عقيل بن أبي طالب، لعله بحسب الإحصاءات أكثر أسرة هاشمية قدم الضحايا بين يدي الحسين يوم كربلاء أسرة عقيل بن أبي طالب. ابتدأت هذه الأسرة بسيدها مسلم بن عقيل وانتهت بولدي مسلم بن عقيل. وعجيب هذا مسلم، عجيب مسلم بن عقيل، أولاده أكثرهم ذهبوا فداء لخالهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مسلم تزوج برقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام وأنجب منها ذرية طيبة فانوا بين يدي خالهم الحسين. عبد الله بن مسلم تسمعون بقضيته يوم كربلاء لما رأى خاله الحسين صريعا على بوغاء كربلاء وقد أقبلوا لقطع رأسه المقدس. هذا طلع عبد الله بن مسلم ابن 10 سنوات أو أكبر بذلك قليلا، وصل إلى خاله الحسين وألقى بنفسه على جسده، فكلما رفع السيف ليضرب الحسين مد يده ليقي عمه الحسين من خاله الحسين من ضربات السيوف، إلى أن قتل على صدر خاله سيد الشهداء. هذا عبد الله بن مسلم. وإنت تعرف 2 من أولاد مسلم بن عقيل لما هجمت الخيل فروا على وجوههم في البيداء، فروا على وجوههم في البيداء، وكانا طفلين جائعين عطشانين. لذلك ماذا صنعا لما اشتد بهما الجوع والعطش؟ الله أكبر، شنو هذا الجوع والعطش؟ حفرا لهما حفيرا. شايف شلون الواحد العطشان يريد أي شيء بارد يبرد به على كبده الحرى؟ حفرا لهما حفيرا حتى يتبردا بترابها، وسقطا في تلك الحفيرة فما وقعت عليهما عين خالتهما زينب إلا وقد ماتا في تلك الحفيرة من شدة العطش. لكن شلون عاد؟ الروايات تقول هكذا: وقد اعتنق كل منهما الآخر، كأنها لحظات وداع. زينب بأبي وأمي رأتهما لما أقبلت تبحث عنهما، لذلك هي تشكي إلى الحسين. شو تقول إلى الحسين؟ تقول لا جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني، يا زينب قومي دوري وياي راحوا وين طفليني، طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف الدرب عيني، ولن وجوههم تصطاع إلي تقول نجم سهيل. اسمعها شلون تشكي للحسين، تقول له شحكي لك يا نور العين، دهر الشام وازاني وفعل الماجر ولا صار بالمخلوق رواني. شنو اللي رأيت سيدتي؟ تقول له شفتهم يا الولي ميتين، واحد حاضن الثاني، الكبير على الأخو حاني يضم عن وحوش الليل. المأساة ليست فقط في أولاد مسلم، لا، المأساة طالت حتى بنات مسلم بن عقيل. انتوا كلكم تسمعون بحميدة بنت مسلم وما جرى عليها، لكن اكو طفلة اخرى عند مسلم بن عقيل يقال لها عاتكة. عاتك بأبيه وأمي ليلة الحادي عشر من المحرم، افتقدتها مولاتنا زينب، صارت تبحث عنها يمينا شمالا لم تجد لها أثرا. تقول الروايات فقال لها أحدهم: إن كنت تبحثين عن طفلة فلقد رأيت سوادة في المكان الكذائي. فأقبلت مولاتنا زينب إلى تلك السوادة وإذا بها عاتك بنت مسلم بن عقيل. زينب لما رأتها اطمأن قلبها، انحنت عليها: بني عاتك تيقظي، بني عاتك، أنا خالتك زينب. لم تتحرك عاتك ولم تجبها، تأملت فيها المعذرة شيعة الزهراء، تأملت فيها وإذا بالطفل قد سحقتها حوافر الخيول وماتت وقد رضت الخيل جسدها المبارك. هذه عاتك بنت مسلم ابن عقيل. بعد وين تنتهي مآسي مسلم؟ تنتهي مآسي مسلم عند ولدي مسلم، إبراهيم ومحمد رضوان الله تعالى عليهما، لما أمسك بهما ذلك الشيخ اللعين وأقبل بهما إلى شاطئ الفرات ليقطع رأسيهما. شوف هنا المأساة التي شاهدها هذان الطفلان، هذان الغلامان. تقول الرواية: التفت إليه أحدهما قال: يا شيخ يا شيخ، لم لا تتقرب إلى رسول الله بقرابتنا؟ قال: لا قرابة لكما من رسول الله. قال له: إذن خذنا وبعنا كالعبيد واستفد من أثماننا. الله أكبر، أبناء مسلم بن عقيل يباعون في سوق العبيد. بعنا في سوق العبيد واستفد من أثماننا. قال: لا والله، حتى أقطع رأسيكما وأخذ جائزة ابن زياد. قالوا: لئذا عندنا اقتراح ثالث، ما هو هذا الاقتراح؟ قال له: إذا كان ولا بد فخذنا إلى ابن زياد أسارا. قال: لا والله، إلا أن أتقرب بدمكما إليه. التفت إلى الصغير منهما لما شاف المحاولات لم تؤثر على قلبه القاسي. قال: يا شيخ ارحم صغر سننا. قال: ما جعل الله في قلبي رحمة لكما. إذن ما هي النتيجة؟ لما يئس الغلامان انحنى الكبير على الصغير يضمه ويعانق: أخي في أمان الله، أخي في دعة الله. التفت إليه قال: يا شيخ طلب أخير. قال: تفضل. قال: دعنا نصلي ركعات لربنا. الله أكبر. قال: صليا فإن الصلاة لا تنفعكما. صلى كل واحد منهما أربع ركعات، فلما رآهما أطالا أمسك بالكبير وضربه بالسيف على عنقه، قطع رأسه، رمى به في المخلات، صار جسده يعثر بقرب الفرات. لما رأى الصغير جسد أخيه يعثر بجانب الفرات، سوى الصغير رمى بنفسه على جسد أخيه. اقتنع اعتنق صار يخضب نفسه من دم أخيه وهو يقول: هكذا ألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدم أخيه. وإذا باللعين يقول له: الآن سألحقك بي. أمسك بالصغير وضع السيف على عنقه صار يهبر أوداجه حتى قطع راسه ورمى بجسديهما في الفرات فغابا ولم يخرجا. مأجور بولادك يا مسلم ذبحهم وقبل الذبح قطرة مية ما سقاه واجسادهم بعد الذبيح بالشطر ماها والروس ودوها إلى الطاغي هدي. مأجور يا مسلم بهالأولاد مأجور. يلا عزي عزي. مأجور يا مسلم بهالأولاد مأجور. اثنين راح بكربلاء في يوم عاشر واثنين خافوا واثنين خوف من العدا هاموا بالبروق وعاتك بنيتك رضبتها الأعوجي. بعد هالبيتين وأسألك الدعاء: وبنتك حميدة سلبوها ويا السبايا وبصياب ضربوها على ظهور المطاي وللشام ودوها مع النسوة هدايا. بنتك يا مسلم صار اسمها خارجي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفد. تفضل. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالسيدين الجليلين ولدي مسلم بن عقيل وبأبيهما سيدنا وشفيعنا ومولانا مسلم. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ زوار العتبات المقدسة وأرجعهم إلى مواطنهم ومساكنهم سالمين غانمين وأشركنا في دعواتهم وزيارتهم يا رب العالمين، ورد كيد أعداءهم ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين، بمحمد وآله الطاهرين، وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.